قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرب، ولكن الغنى غنى النفس. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. حقا ليس الغنى عن كثرة العرب، وإنما الغنى غنى النفس. صدقت يا رسول الله. كثيرا ما يحدث القرآن عن مظهرين أو عن حقيقتين من حقائق هذه الحياة، أن الناس يدركون أحيانا من الحياة سطحها وظواهرها، وأحيانا يدركون بواطنها وحقائقها، والأكثرية من الناس يقنعون دائما بإدراك ظواهر الحياة، على حين يسعى الآخرون إلى معرفة الأسرار والحقائق والبواطن. ومن هذا قول الحق تبارك وتعالى عن أولئك الذين يعارضون الرسالة المحمدية: إنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، أي إنهم يعلمون من الحياة القشور والسطوح، ولكنهم لا يتعمقون حقائق الأشياء. ما حقائق الأشياء التي تؤدي إلى الآخرة وتضمن رحلة المصير؟ حقائق الأشياء هي ذلك التلخيص الرائع الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. هنا يصحح الرسول صلى الله عليه وسلم مفهوما خاطئا لمعنى الغنى أو لكلمة الغنى. الناس يتصورون أن كلمة الغنى تعني كثرة المال، كثرة الأولاد، كثرة أعراض الحياة من العقار ومن الحيوان ومن الأراضي ومن المركبات إلى آخره، لكن هذا أشبه بتحصيل كميات التراب، والتراب لا يغني، إنما التراب تراب. إن الذي يجمع الدنيا وأعراضها ويستكثر من ذلك إنما يجمع ترابا يحصله في يديه وهي من تراب. ما معنى أن يكون التراب متكدسا فوق التراب؟ لا معنى له من الغنى ولا من الثروة، إنما ذلك ظاهر يحدث عنه القرآن فيقول: إنما اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر بالأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نبات إلى آخر الآية. هذا كله لعب ولهو وزينة، لأنه مجرد تراب في تراب. أما الحقيقة فهي أن الغنى غنى النفس. ما معنى غنى النفس؟ أي إن الإنسان إذا توجه إلى نفسه يقيمها على المعاني الشريفة ويهذبها بأوامر الشريعة ويقنعها بأن الطريق الحقيقية هي الطريق التي تؤدي إلى الجنة، والجنة هي الغنى الحقيقي. الذي يريد أن يكون غنيا فعلا فليعمل ليكون غنيا عندما يحتاج إلى هذا الغنى في الآخرة. كيف؟ لنأخذ ذلك من قوله تبارك وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إن الإنسان لا يكون قانع النفس هكذا كما ولد من بطن أمه، وإنما هو يولد كتلة من الخامات الصالحة للتشكيل. فإذا ربي على الشراهة وعلى التوجه إلى الدنيا دون نظر إلى ما وراء هذه الدنيا من آفاق رحيبة ومن آخرة ومن جنة عرضها السماوات والأرض، فإنه يعيش هكذا كما تعيش السائمة. أما إذا ربي على مجموعة من المعاني الشريفة الرائعة الأخلاقيات التي تضمن له الكرامة أمام مطالب الحياة، هنالك كثيرون يتصورون أن الحياة تكون بالطعام وبالشراب وليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، وهنالك أيضا من يقولون تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها، هنالك من لا يتنازلون عن عزة أنفسهم لأنهم يرون أن حياتهم الحقيقية ما داموا يستصحبون عزة أنفسهم. اطلبوا الأشياء بعزة النفوس فإن الأمور تساس بالمقادير. هل يوجد في الكون شيء يستحق أن يريق الإنسان من أجله ماء وجهه، يستحق أن يبذل فيه دينه وأن يبيع دينه بعرض من الدنيا؟ إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. إذن فهنالك حقيقتان ينبغي أن نقف أمامهما. أولا، أن مطلب الإنسان من الدنيا لكي تستمر حياته هو مطلب زهيد قليل جدا يعيش به كل إنسان، أما مطلبه من الدنيا ليضمن الآخرة فهو قدر هائل من مجاهدة النفس وتربيتها والالتزام بأوامر الله ونواهيه والتخلق بأخلاق النبوة التي تضمن أن يكون الإنسان فعلا في الآخرة من المطمئنين، ويقال له في نهاية المطاف يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.